السابعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة بذبذبة مقدارها 1593 كيلو هرتز، وعلى خمس موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد و105 ميجا هرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. أسعدتم بالخير أوقاتا مستمعين العزاء أينما كنتم، معكم سميرة علي مندي وديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحر لهذا اليوم، والتي نستهلها بنشرة الأخبار أعدتها وتقرأها عليكم رواء حيدر.
أحييكم مجددا مستمعي الكرام. عقد رئيس الوزراء نوري المالكي اليوم لقاء مع المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني في مدينة النجف الأشرف. ونقلت وكالة أسوشيتد بريس عن مستشار المالكي ياسين مجيد قوله إن رئيس الوزراء ينوي تقديم شرح للعمليات العسكرية التي نفذتها الحكومة في البصرة وفي مدينة الصدر والعملية الحالية في الموصل، كما ينوي مناقشة انتخابات مجالس المحافظات والمفاوضات الخاصة بالاتفاق طويل الأمد بين الولايات المتحدة والعراق. توقع قائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال ديفيد بيتريوس أن يتمكن من إصدار أوامر بخفض عدد أكبر من القوات الأمريكية بعد وقف عمليات خفض القوات لمدة 45 يوما في منتصف هذا العام. جاء تصريح بيتريوس أمام لجنة تابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي التي نظمت جلسة استماع للنظر في تثبيته في منصب قائد القوات الأمريكية المنطقة الوسطى. هذا ولم يحدد بيتريوس عدد القوات المحتمل سحبها، علما أن عددها الحالي في العراق 155 ألف عسكري وسينخفض إلى 140 ألفا بعد سحب من المقرر أن ينتهي في تموز المقبل حسب نبأ لوكالة رويترز للأنباء. قالت قناة آفاق التلفزيونية إن أحد مصوريها وهو وسام علي عودة قتل يوم الأربعاء في اشتباكات في حي العبيدي في شرق بغداد. يذكر أن الجيش الأمريكي قال إن قواته قتلت 11 مسلحا، ونفى الليفتنت كولونيل ستيفن ستوفر الناطق باسمه مقتل مدنيين خلال هذه العملية. في بعقوبة عثر على جثة صحفي آخر هو حيدر هاشم الحسيني، وذلك بعد يومين من اختطافه، وكان القتيل يعمل في صحيفة الشرق التي تصدر في بغداد. نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين في الشرطة اليوم إن مروحية أمريكية وجهت ضربة جوية الأربعاء ليلا في مدينة بيجي فقتلت 8 مدنيين بينهم 3 أطفال. المصادر ذكرت أن الضربة استهدفت مجموعة من الرعاة كانوا يستقلون سيارة داخل منطقة زراعية. هذا ونقلت الوكالة عن الناطقة باسم الجيش الأمريكي الليفتنانت كولونيل مورا جيلين إن المروحية أطلقت النار على مركبة بعد ملاحظتها نشاطا مثيرا للشبهة، وإن سائق المركبة تجاهل أمرا بالتوقف. أعلنت وزارة الداخلية في بيان اليوم إلقاء القبض في محافظة الأنبار على 12 إرهابيا بينهم من يطلق عليه وزير في تنظيم دولة العراق الإسلامية ويدعى حماد حنيش مطر. واصلوا تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحر. قال وزير خارجية تركيا علي باباجان إن 3 أيام من محادثات سلام غير مباشرة بين إسرائيل وسوريا بوساطة تركية كانت مرضية للجانبين، وإن هذه المحادثات ستتواصل.
إسرائيل سوريا،
لقد تمت رسميا إعادة فتح المسار الإسرائيلي السوري لعملية السلام في الشرق الأوسط بعد 13 عاما تقريبا. هذه العملية ستتواصل تحت رعاية تركيا. أعرب الطرفان عن رضاهما عن إيجاد أرضية مشتركة لهذه المحادثات الإسرائيلية السورية التي جرت في إسطنبول خلال الأيام الثلاثة الماضية. الطرفان غادرا تركيا، ومن الآن فصاعدا سيتم عقد مباحثات بشكل دوري.
هذا وقالت وزيرة خارجية إسرائيل تزيبي ليفني اليوم في تل أبيب. من الواضح أن إسرائيل تود العيش في سلام مع جيرانها، غير أن على سوريا أن تفهم أن ذلك يعني أيضا التخلي بشكل كامل عن دعم الإرهاب، حزب الله وحماس وبالتأكيد إيران. حذر الرئيس الروسي الجديد ديمتري ميدفيديف من الرد على خطط الولايات المتحدة لنصب درع صاروخي، غير أنه قال إن موسكو ما تزال مستعدة للتفاوض مع واشنطن. جاءت تعليقات ميدفيديف في مقابلة أجرتها معه وسائل إعلام صينية قبيل زيارته إلى الصين يوم الجمعة. ميدفيديف أكد مجددا موقف روسيا القائل بأن الدرع الصاروخي الذي تود واشنطن نصبه في أوروبا الوسطى يمثل تهديدا بالنسبة لروسيا ومصدرا لتوترات إضافية.
размещение средств ПРО является источником дополнительной напряженности.
نصب منشآت الدرع الصاروخي مصدر لتوترات إضافية إن لم يسمح بدخول هذه المنشآت لدول تود المشاركة في برنامج جمعي للرد على المخاطر والتحديات.
не получают к ним допуска.
غير أن الرئيس الروسي عبر أيضا عن اعتقاده بأن الأمر ليس ميؤوسا منه تماما. وصل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى ميانمار، حيث حث الحكم العسكري على الموافقة على استقبال مساعدات خارجية أكبر لضحايا الإعصار الذي ضرب المنطقة قبل 3 أسابيع وأدى إلى مقتل أكثر من 78,000 شخص وإلى فقدان 56,000 آخر، بينما تجاوز عدد من شردهم هذا الإعصار 2.5 مليون. مستمعي الكرام، وفيتكم بعرض لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحرة.
من إذاعة العراق الحر نجدد التحايا لمستمعينا الكرام في كل مكان مع الفقرات التي عددناها لهذه الساعة والتي ستستمعون فيها إلى مجموعة من تقارير المراسلين تتضمن العناوين التالية: الفساد يتسبب بحرمان 48,000 عائلة في كركوك من رواتب شبكة الحماية الاجتماعية، قرار تجميد أنشطة اللجنة الأولمبية يؤثر على نفسية لاعبي المنتخب الوطني، ونطالع عناوين الصحف الكردية وأبرز المواضيع العراقية التي تناولتها صحف عمان. وقبل نهاية الساعة يسلط الضوء ديار بامرني على ملف حقوق الإنسان واستهداف المسيحيين في العراق. سيدتي وسادتي، فيما تواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والمداهمة للبحث عن المسلحين والخارجين عن القانون في إطار عملية أم الربيعين، الصفحة الثانية من عملية بدأت في 10 من الشهر الجاري باسم زئير الأسد التي تشهدها محافظة نينوى، أكد شيوخ عشائر ورجال دين وأئمة جوامع ومواطنون في ناحية بعشيقة، أكدوا تأييدهم الكامل لخطة فرض القانون، معربين عن تفاؤلهم بنجاح العمليات الأمنية والقضاء على الإرهابيين وعودة الأمن والسلام إلى محافظتهم. هذا أولا أحد شيوخ العشائر في ناحية بعشيقة.
أبدى شيوخ عشائري ورجال دين ومواطنون من أهالي ناحية بعشيقة شرق مدينة الموصل لتأييدهم الكامل لخطة الموصل الأمنية، مشددين على أهمية رص الصف الوطني العراقي. هذا أحد شيوخ المنطقة.
نحن نقول باسم عشائرنا جميعا بأننا سنبقى الجنود الأوفياء المخلصين للدفاع عن العراق العظيم، عراقنا جميعا، ونحن إن شاء الله سنبقى يدا واحدا لخدمة العراق وخدمة الوطن.
الوقوف بجانب الحكومة العراقية وتعضيد جهودها في فرض القانون والعمل المشترك من أجل القضاء على كل أسباب التفرقة هو ما دعا إليه خطباء الجوامع في الناحية.
أهيب بكم وأوصيكم بهذه الوصية، وخاصة في هذه الأيام، ألا تسعوا إلى إثارة الفتنة أو إلى إثارة العداء والبغضاء، وإنما عليكم فقط بوحدة الصف ووحدة الكلمة، لأن هذا الأمر سيشمل كل إنسان في بيته، في الشارع، في المدرسة، في المستشفى، في كل مكان، فما عليه إلا أن يسعى إلى وحدة الصف.
بدورهم طالب أهالي بعشيقة بلم الشمل وتوثيق أواصر الوحدة الوطنية بين مكونات وأطياف النسيج العراقي.
الموصل بها أطياف ائتلاف كامل بالنسبة للعراق، من شبكها وتركمانها ويزيديها وصابئها وعربها وسنها وشيعتها، فإن شاء الله تتوحد بجهود رئيس الوزراء.
أهم شيء توحيد العراق، وإحنا كلتنا عراقيين وما نريد نتفرق من العراق نهائيا، لا سني ولا شيعي، ماكو هذا الشيء عندنا أبدا، ولكن أكو ناس يدعمهم، ناس يدعموهم يخلوهم يصير تفرقة بين العراقيين، وهذا الشيء ما يمكن أنه يصير.
إحنا كلنا مع القانون مع الدولة، ولا يبقى فرق بين المسيحي والمسلم والكردي والعربي والشبكي وغير ملال وطائفية، لا يبقى هو هذا المطلوب.
فيما تفاءل مواطنون آخرون بنجاح خطة أم الربيعين الأمنية وتحقيقها لأمن الموصل ونواحيها، شاكرين كل الجهود المبذولة لتحقيق هذا الهدف الوطني.
والله إن شاء الله متفائلين خير، ونتمنى هذا الغموض يزيل عن الموصل، ونتمنى التعاون ونجاح الخطة، ونتمنى إن شاء الله تنتهي كل مظاهر التسلح في الموصل.
نشكر الجهود المبذولة من قبل الدولة لغرض إنجاح الخطة الأمنية في الموصل وفرض النظام، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها فاتحة خير لكل أهالي الموصل ولكل العراق.
إذاعة العراق الحر، الموصل.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر. سيدتي وسادتي، قانون شبكة الحماية الاجتماعية وضع من أجل مساعدة العوائل الفقيرة، لكن يبدو أن تفشي الفساد وجشع وطمع البعض سيساهم في قطع هذه المساعدات عن العوائل المستحقة. ففي مقابلة خاصة بإذاعة العراق الحر، أوضح جواد الجنابي عضو لجنة الشؤون الدينية والاجتماعية في مجلس محافظة كركوك، أوضح أن اللجنة قررت إيقاف توزيع رواتب شبكة الحماية الاجتماعية التي تشمل 48 ألف عائلة لحين الانتهاء من عملية التحقيق فيما أسماه بالخروقات والتجاوزات التي حصلت في عملية توزيع هذه الرواتب. التفاصيل مع مصطفى محمود.
أعلنت لجنة الشؤون الدينية والاجتماعية في مجلس محافظة كركوك عن إيقاف توزيع رواتب شبكة الحماية الاجتماعية في المحافظة بسبب وجود بعض الخروقات الحاصلة في عملية التوزيع، كوجود أسماء وهمية وحدوث حالات التزوير في أسماء المشمولين برواتب الشبكة في المحافظة. حول هذا الموضوع أوضح جواد الجنابي عضو لجنة الشؤون الدينية والاجتماعية في مجلس محافظة كركوك في لقاء بإذاعة العراق الحر.
إن موضوع إيقاف تمويل رواتب شبكة الحماية الاجتماعية قرار من مجلس المحافظة، يعني المجلس المحافظة وجه كتاب إلى المصرف حول عدم تمويل رواتب شبكة الحماية الاجتماعية، وذلك لوجود خروقات حصلت فيما يخص تسليم هذه الرواتب إلى المشمولين من كافة الفئات. طبعا مجلس المحافظة حريص على أن تصل هذه الإعانات إلى العوائل المشمولة بشكل عادل وشفاف وسليم، بحيث لا يتم التجاوز على المواطنين فيما يخص ابتزازهم أو فيما يخص مراجعة الدوائر المعنية لاستلام هذه الرواتب. المستفيدين حاليا، احنا عندما صدر قانون شبكة الحماية الاجتماعية هو شمل مليون عائلة عراقية، من مليون عائلة عراقية شمل محافظة كركوك 40 ألف عائلة، بعدين تم إضافة 8000 عائلة فأصبح العدد 48.
طبيعة الخروقات الحاصلة في
خروقات هي عديدة، هناك أسماء وهمية، هناك حذف الأسماء الأصلية المشمولة بالرواتب ووضع أسماء بديلة عنها. مجلس المحافظة وجه كتاب إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتاريخ 6/4، ولازلنا لحد هذه اللحظة ننتظر اللجنة المختصة فيما يخص التحقيق حول هذه الخروقات وتحقق من صحة هذه الخروقات فيما يخص التجاوزات على الرواتب في شبكة الحماية الاجتماعية. تظهر يعني وصول لجنة من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وبالتنسيق مع لجنتنا سوف نقوم بتحقيق من هذه الخروقات.
وفيما يتعلق بآلية توزيع رواتب شبكة الحماية الاجتماعية على المشمولين بها في كركوك، أضاف الجنابي
آلية في مراكز البريد فيما يخص توزيع الرواتب هي آلية جدا قديمة وغير حضارية. نحن اقترحنا أكثر من مقترح، قدمنا لوزارة للمجلس المحافظ، مجلس المحافظة بدوري رفعه إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ولم يبت به من قبل الوزارة فيما يخص توزيع هذه الرواتب إلى المصارف والبنوك الموجودة في محافظة كركوك، لأن آلية توزيع الرواتب في مركز البلد أعتقد هي آلية قديمة وغير حضارية ولا تخدم المواطنين المشمول بهذه الرواتب. إذا عندما يتم صرف هذه الرواتب بالمصارف، المواطن بكل شفافية وسهولة يصل إلى هذه الرواتب ويستلمها. نحن هذا فيما يخص هذه الرواتب، لدينا تجربة في وزارة الهجرة والمهجرين، عندما كانت هناك منحة إلى العوائل النازحة تم صرف هذه المنحة من خلال المصارف. المواطن يذهب إلى المصرف ويراجع حسب الأسماء بالحروف الأبجدية، فيجد اسمه في المصرف ويتم استلام هذه الرواتب بصورة شفافية وعادلة وسهولة يعني، والمواطن لا يتلقى أي صعوبات أو ابتزاز من أي جهة يعني. فنحن اللي همنا أن هذه الرواتب تصل إلى المواطنين بصورة عادلة وشفافة، وعندما تم إيقاف هذه الرواتب هو الغرض هي المصلحة العليا للمواطنين، لكن هي إلى شعار آخر وليس إلى مدة طويلة. عندما يتم التحقق من هذه القروقات سوف نعيد تسليم هذه الرواتب إلى المواطنين المشمولين.
مصطفى محمود، إذاعة العراق الحر، كركوك.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة يعني تلتقي.
إذاعة محايدة،
أتمنى التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
إذاعة أثبتت قبل التغيير وخلال التغيير وبعد التغيير بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا.
هذه إذاعة العراق الحر.
ولعشاق الغناء العراقي أدعوكم لسماع هذه الأغنية من المطرب رضا العبد الله.
إذاعة العراق الحر. بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر. تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم. إذاعة العراق الحر.
مناخكم المناسب.
أهلا بكم مستمعين الأعزاء إلى إذاعة العراق الحر. نبقى الآن مع جولة في الصحافة الكردية لنتعرف على أبرز عناوين الصحف الكردية التي يطالعها لنا من السليمانية مصطفى صالح كريم.
في صحف الخميس الصادرة باللغة الكردية في إقليم كردستان نقرأ في صحيفة كردستان اليومية السياسية عددا من العناوين. تشكلت 4 لجان لإنشاء دور سكنية لذوي المعنفلين، وخصصت لها مبالغ تقارب 22 مليون دولار. توجه عمر فتاح نائب رئيس حكومة إقليم كردستان على رأس وفد حكومي إلى كرواتيا. الدكتور رائد فهمي رئيس اللجنة العليا للمادة 140 من الدستور يعلن بأن اللجنة العليا لا تبدي وجهة نظرها قبل طرح ديمستورا ممثل الأمم المتحدة وجهة نظره. مشروع قانون النفط وصل إلى مجلس النواب العراقي بطريقة غير رسمية. من المتوقع إجراء إحصائية النفوس العامة في العراق في منتصف عام 2009. وفي صحيفة آسو اليومية السياسية الأهلية نقرأ: ستزداد مخصصات موظفي الصحة في إقليم كردستان 100%. سكرتير حزب كادحي كردستان قادر عزيز يعلن بأن الحكومة لم تخطو أي خطوة لتأسيس هيئة النزاهة في إقليم كردستان. سوريا تمنع شخصيتين كرديتين من التوجه إلى إقليم كردستان. مجلس الشورى العراق يطلب كشف حساب ميزانية الأحزاب. وفي صحيفة روزناما اليومية السياسية الأهلية نقرأ: الدكتور فؤاد معصوم عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني يقول: صلاحيات رئيس إقليم كردستان أوسع من صلاحيات رئيس الجمهورية. والقيادي فريد أسد يقول: إقليم كردستان بحاجة إلى إصلاح سياسي. المقترحات التي من المزمع تقديمها من قبل ديمستورا مبعوث الأمم المتحدة بحسب صحيفة روزناما ليست من صالح الكرد. وأخيرا نتناول صحيفة خبات اليومية السياسية ونقرأ فيها من شيرفان بارزاني رئيس حكومة إقليم كردستان الذي يزور الولايات المتحدة الأمريكية حاليا يلتقي روبرت جيتس وزير الدفاع الأمريكي. وزارة الصحة في إقليم كردستان تعين 500 طبيب وموظف صحي. مجلس محافظة كركوك أخذ اجتماعه بحضور جميع ممثلي القوائم المختلفة. مصطفى صالح كريم، إذاعة العراق الحر السليمانية.
من إذاعة العراق الحر نكمل جولتنا الصحفية لهذه الساعة بقراءة لأبرز المواضيع العراقية التي تناولتها صحف عمان والتي يطالعها لنا حازم بيضين.
اهتمت معظم الصحف الأردنية بالحدث السياسي في العراق، سواء لجهة تشكيل حكومة المالكية الجديدة أو لجهة التطورات الأمنية، لكن صحيفة الدستور ركزت في خبرين على العلاقات الاقتصادية بين الأردن والعراق. وقالت الدستور إن نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين توقع أن ترتفع صادرات المملكة إلى العراق بنسبة 50% خلال الفترة المقبلة، وذلك نتيجة إزالة العديد من المعوقات التي كانت تواجه الصادرات. وأضاف أن مؤشرات الأرقام لقيمة الصادرات خلال الربع الأول من العام الحالي تشير إلى أن الصادرات للعراق بتزايد مستمر، وذلك نتيجة تنوع السلع التي تصدرها الأردن مثل مواد البناء والصناعات، إضافة إلى المواد الغذائية والتي تعزز زيادة الصادرات. وحسب أرقام دائرة الإحصاءات العامة فقد ارتفعت الصادرات الأردنية للعراق خلال الربع الأول من العام الحالي لتصل قيمتها إلى 123 مليون دينار، دينار مقارنة بذات الفترة من العام الماضي والتي بلغت حوالي 92 مليونا، في حين ارتفعت الصادرات للعراق خلال آذار الماضي إلى 50 مليون مقارنة بحوالي 40 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي. وفي خبرها الثاني تنقل الدستور عن المستشار التجاري العراقي في عمان عصام الصفار أن وفدا رسميا يمثل وزارة التجارة العراقية سيقوم بزيارة إلى الأردن الشهر المقبل لبحث كافة الموضوعات التي من شأنها تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في كافة المجالات خاصة التجارية منها. وبيّن الصفار للدستور أن المباحثات ستتناول تطوير العلاقات الاقتصادية بين الأردن والعراق وزيادة حجم التجارة البينية التي بلغت مستويات غير مسبوقة العام الماضي في حال استثنيت منها واردات النفط العراقية التي كانت تصل إلى الأردن في السابق بموجب بروتوكول النفط الذي كان يجدد بين البلدين سنويا. وفيما يتعلق بالملف المالي العالق بين البلدين قال الصفار أن هناك لجنة خاصة معنية ببحثه بما في ذلك مطالبة الشركات الأردنية وغيرها. وتقول الدستور أن الأردن كان قد سلم إلى العراق مشاريع اتفاقيات اقتصادية ومن أهمها اتفاقية تجارة حرة ثنائية تحل محل الاتفاقيات التجارية الموقعة سابقا لتتناسب مع التطورات الاقتصادية. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
مستمعينا الكرام، وبهذا تنتهي جولتنا الصحفية لهذه الساعة. شكرا لحسن المتابعة، وعودة إلى بقية فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم 0770442570 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770442570. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر نجدد التحايا لمستمعين الكرام في فترة أخرى مخصصة لتقارير المراسلين تتابعون فيها افتتاح مستشفى تخصصي لطب الأسنان في محافظة ذي قار. وقبل نهاية الساعة نبقى مع ديار بامرني وبرنامج حقوق الإنسان يسلط الضوء على ملف حقوق الأقليات واستهداف المسيحيين في العراق. مستمعين الأعزاء، عودة إلى ردود الفعل التي أثارها قرار مجلس الوزراء العراقي الخاص بتجميد أنشطة اللجنة الأولمبية العراقية. ففي الوقت الذي توجه فيه لاعب المنتخب العراقي بكرة القدم إلى تايلاند الخميس قبل أن يصل إلى أستراليا، أكد مدرب المنتخب العراقي لحراس المرمى أحمد جاسم أكد لإذاعة العراق الحر أن القرار الذي جاء في وقت وصفه بالصعب أثر بشكل كبير على نفسية اللاعبين وشتت تركيزهم، بينما المنتخب بحاجة إلى كل الدعم والإسناد قبل خوضه المباراة أمام أستراليا في الأول من شهر حزيران المقبل ضمن الجولة الثالثة من تصفيات مونديال 2010 في جنوب أفريقيا. التفاصيل مع فائق رسول سرحان وهذا التقرير.
ألقى قرار مجلس الوزراء العراقي الخاص بإيقاف عمل المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية العراقية واتحاداتها كافة بتداعياته على المنتخب العراقي لكرة القدم الذي وصلت استعداداته لمراحلها الأخيرة قبل لقائه المنتخب الأسترالي في الأول من الشهر المقبل ضمن تصفيات كأس العالم. وأشار بيان أصدره الناطق الإعلامي للمنتخب العراقي ضياء حسين إلى أن تبعات ما يمكن أن يحدث في الأيام القليلة المقبلة ألقت بظلال سلبية على استعدادات المنتخب ونفسية لاعبيه في ظل ما يمكن أن يتخذه الاتحاد الدولي لكرة القدم من إجراء يمكن أن يصل إلى تجميد مشاركات الكرة العراقية في الاستحقاقات المقبلة ومنها تصفيات كأس العالم. وقال البيان إن الملاك التدريبي واللاعبين يبدون استغرابهم الشديد لتوقيت القرار وسط توقعات الجميع أن تبادر الحكومة ووزارة الشباب والرياضة بدعم المنتخب على الأقل من الجانب المعنوي قبل مباراته المصيرية المقبلة مع أستراليا. وناشد البيان الأطراف الرسمية كافة بالتدخل لحل هذا الإشكال وإعادة الأمور لنصابها الطبيعي. وقال مدرب المنتخب العراقي لحراس المرمى أحمد جاسم في تصريح لإذاعة العراق الحر:
توقيت القرار شوفه صعب، احنا عندنا مباراة بعد 10 ايام، مباراة مهمة العالم كله يترقبها، محتاجين كل يعني جهود الكاتف، ما محتاجين الى صراعات ولا نزاعات ولا مشاكل وتصفية حسابات، هاي ما محتاج احنا بالوقت الحاضر. اول موضوع اثر بشكل كبير على اللاعبين، على نفسي اكيد، لان يعني اذا نحاول احنا قدر الامكان هاي الفترة يكون عامل التركيز هو المهم عندنا، هذا الموضوع شتت التركيز بصورة كبيرة واكثر اللاعبين ما يعرفون شنو يعني مصير المنتخب. احنا كمنتخب وطني يعني ما زلنا نستعد وندرب رغم هاي احنا نواصل التدريبات وننتظر القرار الاخير. في كل الاحوال مضطرين انه نستمر، يعني سواء تراجعوا او استمروا. اذا استمروا بالقرار وجت قرارات يعني اللجنه الاولمبيه الدوليه في صالح هذا القرار، احنا نجمد قانوني بعد ما نقدر، ما عندنا يعني كل شيء نسوي. وفي حاله رجع احنا متواصلين، لان نظل ننتظر النتائج الاخيره.
هذا وغادر المنتخب العراقي لكرة القدم عمان ظهر الخميس متوجها إلى تايلاند، حيث من المنتظر أن يقيم معسكرا تدريبيا يخوض خلاله مباراة تجريبية مع منتخب تايلاند قبل أن يصل إلى أستراليا. يشار إلى أن المنتخب العراقي لكرة القدم أقام معسكرا تدريبيا في العاصمة الأردنية عمان استمر لأسبوعين، غادر خلاله إلى سوريا حيث التقى المنتخب السوري بمباراة تجريبية. فائق رسول سلحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
مستمعينا الكرام، نبقى معكم من إذاعة العراق الحر لننتقل إلى محافظة ذي قار، حيث جرى افتتاح مشروع المركز التخصصي لطب الأسنان الذي أنجز مؤخرا على حساب خطة تنمية الأقاليم والخطة الاستثمارية لوزارة الصحة. ويحتوي هذا المشروع على العديد من الأقسام والوحدات إضافة إلى أجهزة متطورة وحديثة. لمعرفة المزيد عن هذا المشروع وردود الفعل لدى المواطنين، دعونا نتابع التقرير التالي الذي يتحدث فيه بداية مدير المستشفى الدكتور هيثم عبد الجبار يتحدث عن تكلفة المشروع.
تكلفة المشروع يعني من تقريبا مليار حوالي 300 مليون. أما الأجهزة يعني في الوقت الحاضر كلفتها بحدود أكثر من مليار، وعندنا مشاريع هواية مستقبلية. يعني حس هذا نعتبر مثل افتتاح تجريب. احنا عندنا 8 وحدات طبية عاملة، وعندنا وحدات ساندة اللي هي الإدارية والصيدلة والمكتبة والإنترنت والخدمات، خدمات العامة. والوحدات الطبية عندنا 8 وحدات، وحدة فحص المرضى، وحدة فحص وحدة حشوات الجذور، وحدة تقويم الأسنان، وحدة الحشوات العامة، وحدة أمراض اللثة، وحدة صناعة الأسنان، وحدة جراحة الأسنان اللي تشمل العمليات وعمليات الفم البسيطة يعني اللي تشمل قلع الأسنان.
هل هذا المستشفى سوف يقدم خدمات لابناء القرى، ابناء الاقضية والنواحي التابعة لمحافظة قر؟
في الواقع يعني احنا نقدم خدمات مو بس المركز المحاولة، احنا ما مشمولين بنظام الاحالة احنا يعني هسه مثل العيادة الخاصة والمراجعين من يشوفون خدمة يعني متطورة عن السابق دي يجونا، يعني واحد يدفع الاخر.
دوام 24 ساعة فقط فترة الصباحية؟
لا لا مو 24 ساعة، دوام وزارة الصحة يعني الثاني من 8 الصبح لحد بعد الظهر الثنتين.
ما هي نوعية الاجهزة الحديثة التي دخلت هذا المستشفى؟
احنا جبنا اجهزة اسنان جدا حديثه، اجهزه حديثه فنلنديه، حتى في دول المنطقه قليل موجود منها هاي جهاز اسنان. بس احنا في النهايه التطوير نسوي مستعد جهاز اسنان، لان عندنا تطوير وعندنا مختبرات بعدنا يعني نريد نطورها.
الدكتور امجد زيدان مسؤول قسم تحشيه الاسنان في هذا المستشفى اوضح بان هذا المشروع الصحي يستقبل مرضى الاسنان يوميا.
يعالج قسمنا قسم الحشوات يوميا ما يقارب 35 مريض، اللي هي تبدأ من حشوات دائمية، حشوات البلاتين، وحشوات ضوئية أمامية، وحشوات مؤقتة. قوم بالعلاج يوميا بمعدل 35 مريض لكافة الخدمات لطب الأسنان.
المواطنون في المحافظة أعربوا عن سرورهم بافتتاح هذا المستشفى.
مشروع زين وجيد، وخاصة بالنسبة لنا احنا ابناء الناصرية، يعني كنا محرومين من هيك شغلات بمستشفى اسنان، محرومين ماكو كان عندنا يعني بس المستشفيات ذني ويصير عليهم زخم، فهذا المشروع جيد يعني يكون عندنا هيك مستشفى، ونطمح ان شاء الله نكون بالمستقبل اكو بعد مستشفيات لابناء الناصرية. وطبعا اكو شغلة ثانية، يعني احنا مستشفى الاسنان عندنا هنا نعاني من شغلة الدكاترة، من تروح مثلا تنظف اسنانك او تحشي او اي موضوع يخص الاسنان، عندك انت 7000 هاي بس الباص مالتها، هاي غير الجلسات اللي يسوي لك اياها، يعني ما يعني تصير عليك مكلفة كلش هواي، بس هنا بالمستشفى ما شاء الله يعني مجاني وشغلات مناسبة للمواطنين كلش يعني.
والله هذا المستشفى اكيد هو راح ينفعنا ويفيدنا، لانه هذا احنا حقيقة كنا نعاني يعني الايام الماضيه بسنين الماضيه كنا نعاني، ما عندنا هذه التقنيه الحكوميه تنظيف الاسنان، مستشفى يرعى هذه المساله، وكانت الكلفه باهظه لتنظيف الاسنان، يعني انا طلبوا علي 11000 لتنظيف الاسنان، لكن الحمد لله الان بوجود هذا المستشفى تكلفه بسيطه، تمكن منها المواطن البسيط العادي صاحب دخل محدود.
افتتاح مستشفى الأسنان التخصصي يحتبر خطوة إيجابية نحو النهوض بالواقع الصحي في محافظة ذي قار. مهدي الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، الدقائق القادمة نبقى فيها مع المطرب عادل عقلة وهذه الأغنية.
يا روحي مش بقى عندك، الجان وصار ضدي هي روحي اشبك عندي الجان وصار ضدي أبد لا مال مال ولسانة أبد ما مرة مرات نانة أبد لا مال مال ولسانة أبد ما مرة مرات نانة كثر همي وكثر همك هي روحي وشبك عندك كثر همي وكثر همك يا روحي وشبك عندك كثر حزني وكثر همك يا روحي وشبك عندك خاب مني وخاب منك يا روحي وشبك عندك.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام لنتابع معا حلقة من برنامج حقوق الإنسان في العراق يسلط فيها الضوء ديار بامرني على ملف حقوق الأقليات واستهداف المسيحيين في العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
هي صحفية فليش تهدد الصحفي؟ ليش تهدد؟
يعني مورس معهم أبشع أنواع التعذيب.
حقوق الإنسان في العراق. في العراق
ما نال الطفل العراقي أطمئنك بأنه نال الحظ الأوفر من التعاسة.
حقوق الإنسان في العراق برنامج يعنى بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
دمروا كسروا حياتنا كلها يعني ويا المال الأنفس والمال.
حقوق الإنسان في العراق إعداد وتقديم ديار بامرني.
أهلا بكم أعزائي المستمعين. تشير تقارير بعض المنظمات الدولية تعرض الأقليات الدينية في العراق إلى التهديد بسبب موجة العنف الطائفي، وتعرض تلك الأقليات ومنها الطائفة المسيحية إلى انتهاكات عديدة واستهدافهم المستمر من قبل الإرهابيين والجماعات والميليشيات المسلحة، من تفجير للكنائس وتهجير العوائل وقتل رجال الدين وإجبارهم على اعتناق الإسلام أو دفع الجزية. نسلط الضوء اليوم على تقرير كتبته كاثلين ريدولفو محللة الشؤون العراقية في إذاعة العراق الحر، التي أشارت إلى هذه الانتهاكات وأسبابها وكيف تعاملت الجهات المحلية والدولية مع هذه المشكلة. سميرة علي مندي والمزيد من التفاصيل.
تقول المحللة السياسية كاثلين ريدولفو في تحليلها إنه خلال هذه السنة فقط تم تفجير 10 كنائس على الأقل وقتل رجل دين، إضافة إلى الاستهداف المستمر لمعتنقي الديانة المسيحية. يؤكد المسيحيون استهدافهم من قبل الإرهابيين بصورة لم يسبق لها مثيل، واعتبر البعض ذلك حملة إبادة جماعية تتم تحت بصر المسؤولين العراقيين والأمريكان. ورغم أن المسيحيين يشكلون 3% من سكان العراق، لكن عدد المسيحيين العراقيين الذين هاجروا وهربوا من العراق يبلغ نصف المجموع الكلي للمرحلين والمهجرين من العراقيين بحسب آخر إحصائيات جمعتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وتشير الأرقام إلى أن عدد المسيحيين في العراق الذي كان يقدر بما بين 800,000 ومليون ومئتي ألف قبل 2003 وصل الآن إلى ما بين 700,000 إلى نصف مليون مسيحي. وعلى غير ما تتميز به الطوائف الأخرى المسلمة من انتسابها إلى عشائر وقبائل تحميها وتملك معظمها ميليشيات وجماعات مسلحة، لا يملك المسيحيون أي نوع من هذه الحماية، بل اعتمدوا على القوات متعددة الجنسيات وقوات الأمن العراقية لحمايتهم، لكنهم قالوا إنها خذلتهم. ويؤكد البعض أنه رغم الوعود التي قطعتها جهات حكومية وما وعد به رئيس الوزراء العراقي نور المالكي بعد مقتل رئيس الأساقفة بولس فرج رحو في مدينة الموصل بتوفير حماية أكثر للمسيحيين، لكن تلك الوعود بقت مجرد أقوال. وكان أول هجوم كبير استهدف الطائفة المسيحية في آب 2004 عندما فجر تنظيم القاعدة في العراق 5 كنائس خلال نصف ساعة. وأشار البعض إلى أن السبب وراء ذلك هو تدفق الجماعات التبشيرية المسيحية الغربية إلى العراق بعد سقوط نظام صدام، إذ أن دخول هذه الجماعات التبشيرية وبدون علم الحكومة الأمريكية وأقناعهم المسلمين اعتناق الديانة المسيحية اعتبرها العراقيون جزء من خطة الاحتلال التي قادتها الولايات المتحدة واحدة، وبالتالي دفع المسيحيون ثمن ذلك. المحللة السياسية ذكرت في تقريرها تأكيد بعض المسيحيين الذين تركوا العراق تعرضهم لضغوطات من قبل متمردين مسلمين سنة وشيعة لحملهم على اعتناق الإسلام أو ترك العراق. ومع زيادة نفوذ تنظيم القاعدة من خلال دولة العراق الإسلامية لاحقا، شهدت في بعض مناطق بغداد والتي يقطنها المسيحيون ملصقات تدعو النساء المسيحيات إلى ارتداء الحجاب. موجة العنف هذه ازدادت خلال السنة الأخيرة، خاصة بعد الحملة التي قامت بها الجماعات الشيعية التي يقودها رجل الدين مقتدى الصدر وجناحه العسكري جيش المهدي، حيث قامت هذه الميليشيات بحملة دموية ضد المسيحيين في محافظتي بغداد والبصرة ومنذ عام 2004، أجبرت نتيجتها العديد من العوائل على ترك منازلها، كما استهدف وفجر هؤلاء محلات بيع المشروبات الكحولية وصالونات التجميل، إضافة إلى دفع الجزية كضريبة فرضت عليهم حتى يسمح لهم بالبقاء في منازلهم بحسب التقرير. العشرات من الكنائس تم تفجيرها ومئات المسيحيين قتلوا، لكن عمليات خطف المسيحيين وطلب الفدية أصبحت لاحقا وسيلة إكراه جديدة لتلك الميليشيات وسلاحا لاضطهاد هذه الطائفة. المسيحيون الذين لم يهربوا خارج العراق نزحوا وهجروا داخليا، والجزء الأكبر منهم استقر في المحافظات الشمالية. مراقبون يذكرون أن من تبقى من المسيحيين في مدن جنوب العراق قد يضطرون إلى ترك ديانتهم واعتناق الإسلام. وفيما يتعلق وتعامل الدول الغربية مع هذه المشكلة، تقول المحللة السياسية كاثلين ريدولفو إن بعض الدول الأوروبية اتخذت سياسات احترازية لحماية المسيحيين. وتضيف ريدولفو في تقريرها إن المسؤولين الألمان والفرنسيين بدأوا يهتمون بموضوع اللاجئين المسيحيين العراقيين خلال الأسابيع الماضية، مشيرين إلى أنهم سيطلبون من دوائر الهجرة الإسراع في قبول طلبات اللاجئين المسيحيين العراقيين وتفضيلها على غيرها. وزير الخارجية الفرنسي ذكر الشهر الماضي أن فرنسا ستعطي حق اللجوء لأكثر من 500 لاجئ عراقي من الطائفة الكلدانية، لكن باتريارك الكلدان عمانوئيل دلي الثالث ذكر أن منح اللجوء للعراقيين ليس الحل، بل المطلوب هو حل القضية العراقية وعودة الأمن ليتمكن الجميع من العودة بدلا من توفير السكن للمسيحيين في أوروبا وتسولهم في شوارعها. ودعت أحدى المنظمات الكندية الحكومة إلى اتخاذ تدابير خاصة لاستقبال لاجئين مسيحيين عراقيين. الحكومة الكندية كانت قد وافقت على منح اللجوء لأكثر من 2000 لاجئ عراقي، لكنها أكدت أنها لن تتخذ أي إجراءات خاصة من أجل قبول المسيحيين. الولايات المتحدة الأمريكية أيضا أكدت أنه ليست هناك أي معاملة خاصة بالنسبة للمسيحيين، وأنها وافقت على منح اللجوء لأكثر من 12,000 عراقي. التقرير يخلص إلى القول إن هناك جدل ونقاش مستمر حول سياسة تفضيل أي جماعة واعتبارها سياسة احترازية، إذ على الرغم من أهمية اتخاذ بعض الخطوات لحماية المسيحيين العراقيين الذين عاشوا في العراق منذ القدم، لكن تفضيلهم ومنحهم تأشيرات الدخول وتوزيعهم على تلك الدول ليست الطريقة الأفضل. إن قرار بعض الدول بتفضيل المسيحيين العراقيين قد يكون له مردودات عكسية، خاصة بالنسبة للمسيحيين الذين يعيشون في العراق، إذ سيتم استهدافهم حتما بسبب هذه السياسة أكثر من ذي قبل، بحسب تعبير المحللة السياسية كاثلين ريدولفو.
مستمعينا الكرام، ولتسليط المزيد من الضوء على الانتهاكات التي يتعرض لها المسيحيون العراقيون، البرنامج أجرى هذا الحوار مع السيد يونادم كنا، عضو مجلس النواب العراقي رئيس الحركة الديمقراطية الآشورية، الذي أكد أن موجة العنف هذه لها أبعاد دينية وسياسية، ووجه اللوم إلى الحكومة العراقية لإقصائها المسيحيين من العملية السياسية والتي كانت سببا لاستهداف جماعات عدة للمسيحيين. كنا اعتبر تعامل بعض الدول الغربية مع المسيحيين هو لخدمة مصالحها وأجندتها السياسية لا غير، مطالبا تلك الدول مساعدة العراق والعمل على عودة الأمن والاستقرار ليتسنى لكل العراقيين العودة.
أولا هناك جنبان، جنب أمنية وجنب سياسية في الأمر، وثم دينية أيضا. فالجانب الأمني نعم استهدفت محلات المسيحيين في البصرة من قبل بعض الجماعات في بداية الأمر ومن ثم في بغداد وفي الموصل. أما مسألة الاستهداف العام كأمن، أو على طابع ديني، فكان في جنوب غرب بغداد بعد اندحار القاعدة والإرهابيين في منطقة الرمادي ولجوءهم إلى المناطق جنوب غرب بغداد في كدورة، نعم كان لها طابع ديني في عام 2006 لغاية أواسط 2007، لكن الآن الأمر مستتب وهناك يعني مئات بل آلاف العوائل لا زالت موجودة في الدورة. وجانب الآخر في مدينة الموصل، نعم كانت ولا زالت المجموعات الإرهابية والمتطرفة تستهدف أبناء شعبنا، ولا زالت هي على الأغلب بطابع ديني تطرفي أيضا. أما مسألة ذكرتم الميليشيات، الميليشيات نعم كانت هناك خروقات داخل الشرطة العراقية كثيرة، إضافة بعض المجرمين الذين يتخفون أو يتلبسون بلباس الدين ضمن بعض الميليشيات، استهدفت من أجل خطف الناس من أجل المال وليس مشكلة دينية، يعني المسيحيين إلى جانب الشيعة يتعايشون وبقية مكونات أخرى، ما عندنا مشكلة دينية بين بعض أبدا، ما حصل أي وقت ما حصل أي شيء مثل هذا القبيل. قد يكون مسألة الحجاب كلام صحيح، أكو ضغط عام وليس على المسيحيين الكل، ولكن ما كان أكو أي صراع ذي طابع ديني في هذه المناطق، وإنما الإرهاب استهدف أبناء المناطق هذه بصورة عامة، وهذا ما تسبب إلى الضغط الكبير على الناس ككل وهجرة المسيحيين من هذه المناطق، لأنه ماكو شغل، ماكو سوق، ماكو كهرباء وإلى ذلك من مسائل الحاجات الحياتية واللوازم الحياة المستلزمات الحياتية. فمسألة الاستهداف هو كما صحيح كل العراقيين، لكن نعم استهدفت بعض الكنائس بهدف إرعابنا، هذه ضرائب أمنية صورة عامة وإرهاب دولي طابع ديني أو طابع أو غير ديني. أما الجانب السياسي أنا آسف أن أقول أنا أحمل الأحزاب المهيمنة، أحمل الكل المسؤولية، أحزاب السلطة الرئيسية هي سبب في استقواء هذه المجموعات المجرمة وتطاولها على رجال الدين أو تطاولها على أبناء شعبنا، لأننا أقصينا من الحكم تماما ولم تحترم إرادة شعبنا لا في الموصل ولا في البصرة ولا في بغداد ولا في مجلس النواب ولا في المجلس العام للحكومة في بغداد. عندما لا تحترم إرادة الناس ينتخب ممثليهم ويتم إقصائهم تماما، فهذه رسالة صريحة لكل من يبغي التجاوز على الأرض أو التجاوز على المقدسات وتطاول في اختصاصات وغير ذلك.
يعني أنتم عضو في مجلس النواب العراقي، وأنتم كمجلس نواب تراقبون أداء الحكومة العراقية، لماذا لم ترفعون صرخات الإخاثة هذه أكثر من مرة عن طريق مجلس النواب؟
تعبنا من كثر ما رفعنا، أن عشرات الموظفين الكبار في الدولة يعني بغرعهم باختصاصاتهم، سواء كان في النفط، سواء كان في المالية، سواء كان في الداخلية، كلهم أقصد إما أنه هرب ووصل إلى أمريكا وإلى الأردن أو إلى كردستان العراق وغير مكان، إما بسبب قصاص التهديد مرة ومرتين ثلاثة، وإما أن أقصد من موقعه بحجة غير قانونية وإلى ذلك من إجراءات. هذه هي ممارسات ما آسف أن أقول لا تنسجم لا مفاهيم الديمقراطية ولا مفاهيم الشراكة والتآخي ولا مفاهيم التآخي الوطني في ذلك. فهذه إجراءات المفروض حكومة أن تنتبه لها وتم اجتثاث هذا المكون من دوائر الدولة.
أستاذ ينادم، كان موجة العنف التي عصفت في مناطق عدة من العراق ومنذ عام 2004 كان للحكومة بعض الإجراءات ومنها خطط أمنية وضعت في بغداد وباقي المحافظات للحد من هذه الظاهرة والحد من موجة العنف هذه، هل برأيكم أن خطط الأمن التي وضعت قللت من العنف واستهداف المسيحيين؟
نعم بالتأكيد، أنه ليس فقط استهداف مسيحي، إنما استهداف المواطن أيضا. مثل مناطق الكرادة كانت سابقا قد بعض المواقع منها بعض المباني يعني مناطق آمنة للمسيئين والعصابات، الآن أقدر أقول هناك مناطق شاسعة مسيطر عليها تماما، يعني تحصل جريمة عادية، يعني إذا أنت تقرأ عن إحصاءات جريمة في أمريكا كل كذا ثانية تحصل جريمة مسلحة، ولكن الآن انخفض الكثير في تلك المناطق وإجراءات السلطة لا بأس بها.
ونحن نتحدث عن الإحصائيات والأرقام، ما تشير تقارير أنه عدد المسيحيين في العراق الذي كان يقدر ما بين 800 ألف ومليون 200 ألف قبل 2003 وصل إلى نصف مليون عراقي مسيحي الآن، هل هذه الأرقام صحيحة أم هل لديكم إحصائيات أخرى عن نزوح العراقيين المسيحيين؟
الإحصائيات قبل هذه الاضطرابات في عام 87 هناك إحصائيات الدولة تقول بمليون و 360 ألف إنسان من هذا المكون.
يعني هل لكم إحصائيات الآن حديثة تقدر عدد المسيحيين الذين موجودين في العراق أصلا وكم عددهم الذين تركوا وهجروا من مناطق سكنهم؟
لا يوجد لا يوجد إحصاء دقيق لكنه قريب 60,000، يعني هذا الرقم يتفضل أكثر من 50,000 صحيح.
يعني هل المسيحيين والأقليات الدينية الأخرى تمتعون بالحقوق الكاملة؟
هذا شيء طبيعي، لكن الحضور عندما يكون في الشام، عندما يكون في الأردن أو في نينوى، كيف يحضر في الكرادة يعني؟ لكنه لا زالت الكنائس تكون يعني عمها المؤمنون المسلمون بصورة طبيعية، لا ما عنده مشكلة قطعية. يعني إحنا حشيناها أمنية، حشيناها يعني مسألة الطابع الديني اللي كان في جنوب بغداد، جنوب غرب بغداد وموصل. لكن هذا
هم
ما باقي الآن.
أستاذ ينادب، كان التقرير في آخر جزء منه تحدث بعض الشيء عن اتخاذ بعض الدول الأوروبية سياسات احترازية والإسراع بقبول طلبات اللجوء للمسيحيين وحمايتهم بسبب موجة العنف هذه. هل أنتم برأيكم أن هذه السياسات الاحترازية وتفضيل المسيحيين العراقيين في قبول لجوءهم في هذه الدول الأوروبية سيحل هذه المشكلة؟ وهل هذه السياسة هي السياسة المطلوبة؟
هذه سياسة تابعة من أجندات غير مقبولة، أجندات تعادي المسيحيين في هذا البلد وليس من استقال المسيحيين. وأما الدول ذاتها فلها خلافاتها وصراعاتها مع السياسة الأمريكية، فنحن نرفض هذه السياسة، نرفض هذه الدعوات، وهذه الدعوات مرفوضة من قبلنا وسياسة مستنكرة بنقبل بها أصلاً. إذا هم صادقين يدعموننا خليه يدعموا العراق حتى يحل الأمن والاستقرار، وترجع مئات الآلاف من العوائل وليس 500 عائلة ولا 1000 عائلة. خلي يساعدونا على فرض الأمن والاستقرار، على تحقيق العدل والسلم والأهلي، هذا هو الحل. هذه سياسة مرفوضة، ما نقبلها، ما مقبولة، مستنكرة. حتى الكنيسة سيادة الكاردينال رفض هذه التصريحات وهذه السياسة.
في نهاية اللقاء أشكر عضو مجلس النواب العراقي ينادم مكنا من الحركة الديمقراطية الأشرانة. شكرا جزيلا أستاذ ينادم.
مستمعينا الكرام، كنتم وبرنامج حقوق الإنسان في العراق. هذا البرنامج يرحب بكل المشاركات والملاحظات التي يمكن إرسالها على البريد الإلكتروني bamrnid@rferl.org. برنامج حقوق الإنسان في العراق أعده وقدمه لكم ديار بامرني.
تسألني ليش تحب هاي الإذاعة؟ هي العراق الحر، فن وبراعة. شعر وثقافة وفن ويا محلى الأخبار. هي العراق الحر، تقرح لنا الأشعار.